بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية أهل الإيمان يوم يدخلونها فيلقون ربهم في جنان عدن، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته إثر فريضة من فرائضه أن يجمعنا وإياكم على سر الجنة إخوانا على سر المتقابلين، وأن يجمعنا في أسواقها وفي منازلها العالية. وأبشروا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، حيث قال كما جاء ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله جل وعلا ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نزلت عليهم رحمة من الله فأصابتهم، تغشاهم سكينته، فلا صخب ولا رفع أصوات ولا كهكه، وإنما شأنكم في بيوت الله شأن الخاشعين الصامتين المنصتين المستمعين. وهذا من أثر السكينة التي تغشاكم في هذه المجالس. وحفتهم الملائكة لأن لله جل وعلا ملائكة سيارة سياحة تسير في الأرض وتسيح فيها، وهذه الملائكة السيارة السياحة إنما تنظر إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، فإذا رأت مجالس الذكر ومجالس العلم نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، فتحف هؤلاء الجالسين من ورائهم وتشهد عليهم بمجالسهم هذه. والرابعة وهي خيرها أن يذكركم الله جل وعلا في من عنده في ملئه الأعلى. فلو قيد لك إن الأمير أو الملك أو الوزير سيذكرك الآن إذا ذكرته، فإنك تكثر من ذكره بين أحبابك وجلسائك. وهذا ملك الملوك سبحانه وتعالى وجل وعلا وعد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعدا كريما أنك إذا ذكرت الله جل وعلا في ملأ أن يذكرك الله في الملأ الأعلى. فلله الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقبل أن أبدأ يا أيها الإخوة بهذه المحاضرة حول الوسطية في معناها ومقتضاها وأنماطها وفضلها في الإسلام، أستسمحكم عذرا فأنبه على ملاحظة سمعتها ونحن نصلي وبعد فراغنا من الصلاة، ألا وهي في أصوات أجراس بعض الجوالات التي جعلها أصحابها بصوت المعازف والموسيقى فآذونا وآذوا عباد الله وآذوا ملائكة الله التي تشهد الصلوات وآذوا رب العالمين في بيت من بيوته. وهذا يا أيها الإخوة خطأ شائع شهير للأسف الشديد يتساهل فيه بعض الناس من جهة أنه يضع على جواله يضع عليه منبها وجرسا بصوت الأغاني والموسيقى وآلات المعازف والطرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يكونن أي في المستقبل من أمتي أقوام يستبيحون أو يستحلون الحرى. والحرى هو الفرج وهو اسم للزنا. يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذه أربع محرمات مهلكات من كبائر الذنوب والموبقات جعل النبي صلى الله عليه وسلم معها المعازف وهي آلات العزف والطرب. وما يضعه الإنسان في جواله في أغنية يعجب بها أو معزف يضرب له فإنه عاص لله عاص لرسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب بل هو مؤذ لعباد الله في بيوت الله مؤذ للمصلين والراكعين والساجدين والقارئين مؤذ لملائكة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ومؤذن لله جل وعلا حيث جاهره بهذه المعصية في بيت من بيوته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ألا يخاف هذا الإنسان أن يدعو المسلمون عليه لأنه ظلمهم وآذاهم. والمؤذى مظلوم والمظلوم دعوته مستجابة. نعم دعوته مستجابة يا أيها الإخوة. ولولا أن هذا قد تكرر ما نبهت عليه والتنبيه عليه لابد منه لكنه تكرر من صاحبه. فالواجب على أصحاب هؤلاء الجوالات وغيرها أن يزيلوا عنها هذه المعازف والموسيقى. هذا واحد. والأمر الآخر أن يجعلوها على جرس لا يؤذي عباد الله بأصوات المعازف وإنما على جرس تنبيه. وإذا دخلوا في المساجد إما أن يقفلوا جوالاتهم أو يضعوها على الصامت. أترون لو أن إنسانا قام بينكم الآن وقال يا جماعة من عين لي هذا الشيء الفلاني بوكا أو قلما أو مفتاح سيارة في المسجد وش تقولون له؟ لا ردها الله عليك. أليس كذلك؟ لأنه نشد الضالة في بيت من بيوته. فكيف هذا الذي أشغل نفسه وأشغل العباد بأمر ليس من قبيل نشدان الضالة وإنما من قبيل معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت المسجد يا أيها المسلم فضع جهازك على الصامت أو أغلق ولن يضيرك ذلك إن شاء الله لن يضيرك ذلك أبدا. وعظم بيت الله فإنك لو دخلت على الأمير أو على الملك في مجلسه لاهتممت لهذا الاجتماع أعظم اهتمام. وإن وقوفك بين يدي الله عز وجل في أدائك لفريضة من فرائضه أعظم وأولى من اهتمامك بأهل الدنيا. هذه مسألة مهمة لا بد أن نتواصى عليها ولا بد أن نأتمر فيها بالمعروف ونتناكر فيها عن المنكر لئلا يعمنا الله جل وعلا بعذاب من عنده. فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا فعلوا المنكر ثم لم ينكروه ولم يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر أوشك الله جل وعلا أن يأخذهم أو يعمهم بعذاب، لأن الله جل وعلا يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. بأي شيء؟ بمعصيتهم ربهم جل وعلا، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. أما موضوع هذه المحاضرة، وأرجو أن لا أطيل عليكم بها إذ أفتح بعدها باب السؤال وباب النقاش لمن كان عنده في هذا استفسارا. الوسطية، ما هي الوسطية؟ وما مفهوم الناس تجاهها؟ وما معناها الصحيح؟ يظن كثير من الناس أن الوسطية هو الأمر الوسط بين طرفين، ويظن أن هذا ممدوح مدحا مضطردا، وهذا خطأ. فليس المراد بالوسطية وسط بين مطلق الطرفين، وإنما الوسطية هي الحنيفية السمحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الجهمية وسط بين أهل السنة وبين الفلاسفة، فهل يمدح الجهمية بذلك؟ أبدا. والأشاعرة وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة والجهمية، فهل يمدح الأشاعرة بذلك؟ الجواب: لا يمدحون بذلك. لماذا؟ لأن المراد بالوسط العدل، القسط الذي لا شطط فيه ولا وكسى ولا شطط، وهي ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا ممتنا علينا، على هذه الأمة، على جميع المؤمنين، مظهرا هذه المنة له سبحانه عليهم: ولله المنة علينا في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم سبحانه، وإليه ترجعون. يقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعل الله هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة، الذين استجابوا لله للرسول. وإلا فالأمة أمتان: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة الاستجابة الذين أجابوا الله ورسوله فآمنوا بالله وآمنوا برسوله فاتبعوه وأطاعوه. أما أمة الدعوة فهم كل من لم يؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، من أي ملة كان: من اليهودية، من المجوسية، من الصابئة، من النصرانية، من المشركين، من الوثنيين. هؤلاء كلهم هم أمة الدعوة، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم داعيا وبشيرا ونذيرا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أهل وسطية وأهل قسط وأهل عدل، لا حيف ولا ظلم، لا غلو ولا تقصير، لا انحراف ولا تحلل، أهل قسط، لتكونوا شهداء على الناس. والمراد بالناس جميع الناس، على أي ملة كانوا وعلى أي دين صاروا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا نبيا ورسولا، وجعله علينا شهيدا. ولهذا استشهد صلى الله عليه وسلم الله على الناس في المواقف العظيمة، في عرفة، في خطبته في عرفة، تلك خطبة العظيمة التي هي حق أوثق وأعظم الخطب وأعظم ميثاق في حقوق الإنسان، كما يدعيه ويزعمه دعاته. في آخر خطبته تلك في ذلك الموسم العظيم الذي جمع الله له أطراف الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم عني غدا مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، ثم ينكتها على الناس ثلاثا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفي هذا يا أيها الإخوة إشارة حسية منه عليه الصلاة والسلام إلى علو الله جل وعلا على خلقه، العلو الحسي. والله له أنواع العلو الثلاثة، فله علو القهر والغلبة فلا أحد يغلبه ولا يقهره، وله علو القدر والمنزلة فلا أحد أجل ولا أعلى من الله قدرا ومنزلة، وله علو الذات فهو سبحانه بذاته فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه مع خلقه في كل مكان. اللهم فاشهد، يستشهد الله عليهم ثلاثا، وهذه الأمة شهداء على غيرها من الناس بإبلاغهم دين النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم عليه ودعوتهم إليه. إن الوسطية يا أيها الإخوة هي دين العدل والسماحة، دين الوسط، وقد من الله على هذه الأمة بما فضلها عليهم به من أقرب كتابين كان قبلها: اليهودية والنصرانية. فاليهود وضع عليهم الإصر والأغلال، لماذا؟ لأنهم أهل عناد وأهل تعنت، أمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، قالوا: وش طولها؟ وش عرضها؟ وش صفتها؟ وقد شابه بعض المسلمين هؤلاء اليهود الآن في باب الاستفتاء أو في باب السؤال عن الدين أو في باب التعلم، تجده يتعنت كتعنت أولئك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في الصحيحين: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال: شر الناس عند الله يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، قالوا: ما لونها؟ وش صفتها؟ وش طولها؟ وهذا من تعنتهم الذي استوجبوا عليه أن الله وضع عليهم الإصر والأغلال والعنت، فعوفين مما هم فيه. والنصارى تقربوا إلى الله جل وعلا بالغلو، فجانبوا طريق الوسطية وجانبوا طريق الاعتدال والقسط، وإنما ابتدعوا في دين الله بدعا ما كتبها الله عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. والنتيجة حرموا على رهبانهم وقساوستهم النكاح، وإذا نكح النصراني فإنه لا يطلق ولا يجوز له الطلاق. وهذا من الإصر الذي وقعوا فيه والتشدد الذي غايروا فيه الفطر، فبعث الله هذا النبي بهذا الدين السمح. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية لا شرك ولا إلحاد، وسمحة لا غلو ولا تشدد ولا تعنت، وإنما دين عدل وقسط وسماحة وهي الوسطية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، أي بأفعالهم وأقوالهم، وهؤلاء خالفوا مقتضى هذه الوسطية، والله جعل دعاة دينه أهل بشارة لا أهل تعذيب وأهل نذارة. النصارى ابتدعوا الرهبانية فترهبنوا في ديارهم وكنائسهم وبيعهم وحرموا على أنفسهم ما أباحه الله على غيرهم من النكاح والولد وما جبل الله عليه البشر بل جميع الخلق حرموا ذلك على أنفسهم فبعث الله نبينا إلينا وإلى الناس يرفع هذه الأسرار والأغلال ويوحدنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنا الإصر الذي كان على من قبلنا وهو تشدد. قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض أصحابه نزع في أنفسهم نازع من الشيطان اجتمع نفر من أصحابه عليه الصلاة والسلام فسألوا زوجاته صلى الله عليه وسلم عن عبادة الرسول فأخبرتهم زوجاته عن عبادتها عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها استنقصوها اعتبروها شيئا قليلا فقال بعضهم لبعض أما أنا فأقوم الليل ولا أنا وقيام الليل من سنن المرسلين من سنن الأنبياء ومن فضائل الأعمال وأزكاها عند الله لكن انتبه إلى مدخل الشيطان على هذا وعلى أمثاله ممن جاء بعده. قال أما أنا فأقوم ولا أنا. قال الثاني أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث أما أنا فأصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأنام وأقوم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني فلما بلغ ذلك الخبر أولئك القوم رجعوا عما كانوا فيه وهذه من بوادر ومقدمات الخروج عن الوسطية قضى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في مهدها. مرة رأى صلى الله عليه وسلم رجلا واقف فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يقف فلا يقعد وكان واقفا في الشمس. قال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه فأمره أن يجلس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه كانت عنده همة عالية في الطاعة والقربة وحصل منه ما يكون عند بعض شبيبتنا من هذه الهمة العالية التي ربما استثمرها الشيطان فوجهها إلى غير وجهة الشرع وإلى غير وجهة الوسطية والعدل والقسط. فقال عبد الله بن عمرو أنا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء. فشكى أبوه عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به وأراده فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى عبد الله رضي الله عنهما. ثم استشار النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام قال صم الاثنين والخميس قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم لأنه صيام من يا أيها الإخوة صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام وأفضل القيام فقال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولو وافق يوم فطره اثنين أو خميس أو عرفة أو عاشورة، لكن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي أنه يجمع في قيامه بين الثلث الأوسط والثلث الأخير. وأفضل القيام ما كان في جوف الليل والناس غافلون بالنوم. نبي الله داود وش وظيفته؟ ما عمله؟ فلاح، ها؟ حداد، عمله حداد، ثم تولى ماذا؟ ثم تولى الملك. متى؟ بعدما هزم الله جل وعلا جيوش الكفر على يديه، وهزم داود طالوت وآتاه الله الملك، مع ما آتاه الله من الملك الذي هو، وقتل نبي الله فقتل داود جالوت، بعدما آتاه الله الملك هذه المسؤولية العظيمة، لكنه مع ذلك يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم، ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولهذا هذا أفضل القيام. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تقدمت به السنين حتى إذا أدرك ما يدركه كبار السن، أي غادر الشباب وعنفوانه وقوته ونشاطه، تمنى أنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشد على نفسه بالعبادة، والله يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. بعض الناس يأتيه الشيطان فيدفعه في العبادة حتى يمله فيدع العبادة كلها أو أكثرها، وهذا وقع في حبائل إبليس وهو لا يعلم، والله جل وعلا لا يمل من العبادة حتى تملوا. في قراءة القرآن كانت عنده همة أن يقرأه في كل يوم أو في كل يوم وليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في كل أسبوع، وعلى هذا كان عمل الصحابة رضي الله عنهم في قراءة القرآن أعظم ما أنزل عليهم من أسباب الهدى والتقرب، أنهم ما شدوا على أنفسهم وشددوا عليها، وإنما يختمون القرآن في أسبوع، وهذا متيسر، فمن قرأ في اليوم أربعة أجزاء ختم القرآن في أسبوع. وهكذا كان السلف يحزبون القرآن، يقرؤون الثلاث، البقرة، الفاتحة والبقرة وآل عمران، ثم الخمس، ثم السبع، ثم التسع، ثم الإحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة، ثم جزء المفصل وهو جزء الأحقاف إلى سورة الناس، فيختمون في أسبوع. وهذا سهل يا أخواني، وهو هين على من أعانه الله عليه. وسأذكر لكم طريقة مناسبة في ذلك، إذا داوم عليها الإنسان حصل منها فوائد عظيمة في العبادة. لو أن كل واحد منا تقدم إلى المسجد مجرد ما يؤذن، ما يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، ألا يستطيع أن يقرأ بين الأذان والإقامة في خمس صلوات ثلاثة أجزاء بكل سهولة، ويجعل جزءا واحدا في قيام ليله إن قام، فإن لم يكن من أهل القيام فليجعلها في قراءته في نوافله وصلواته السرية، يقرأ في اليوم أربعة أجزاء، وجربوا هذا سترون أنه سهل، ولكن الشأن في المداومة والاستمرار عليه، هذا هو الشأن، وتحصل من ذلك فوائد عظيمة، منها أنك تحافظ على الصلاة في المسجد، منها أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام، منها أن تكون في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك تنتظر الصلاة، ومنها أنك تقوم تناجي ربك جل وعلا في صلاتك إن كان في ليلك أو في نهارك. الوسطية يا أيها الإخوة هي الاعتدال، وديننا والحمد لله جاء بإشباع رغباتنا في الدين والدنيا، فلا تفنى الدنيا. ليس عندنا زهد بالدنيا بأن لا نعمرها، لا، وإنما جاء ديننا بتكاليف بحيث نجمع بين عمارة الدنيا بالطاعة وبين عمارتها بما تستحقها. تخيلوا معي يا أيها الإخوة، لو أن الصلوات الخمس كنا 50 في العدد، متى نزرع؟ متى نعمل؟ متى نصنع؟ متى نمكث مع أهلنا؟ تخيلوا أنها 50، متى نعمل هذه الأعمال؟ لا يتأتى. الآن هي 5 وأكثر الناس قد تخلف عنها، إما أنه يصلي في بيته أو أنه والعياذ بالله مضيع للصلاة، أليس كذلك؟ لو أنها 50، إذا كان الآن نسبة كبيرة مضيعون، لو أنها 50 في العدد أكثر الناس ما يصلوا. ولهذا امتن الله علينا بوصية موسى وغبطته لهذه الأمة، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه الصلوات 50، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد عالجت الناس قبلك. مجرب الناس قبلك، من جرب؟ أخبث خلق الله اليهود الذين آمن منهم من آمن فبلغ بإيمانه الثريا، وكفر منهم من كفر فبلغ بدرجات كفره الحضيض الداني. نجاهم الله من فرعون وقومه، ما أمدى أرجلهم أن تيبس من الماء، فمروا على قوم لهم أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الآية في آل ألف لام ميم صاد الأعراف، ووجد مثل هذا في هذه الأمة، وجد في هذه الأمة من يتتبع سنن من قبلنا. ولهذا ذكر أهل العلم أمرا وقع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سافر إلى مكة للحج، ثم قصد المدينة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطالبا العلم على علماء المدينة، وكان قد أقل مضجعه ما فشى بين الناس من الشرك بسؤال غير الله ودعاء غير الله، تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، ولو كان المدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان عمره وقتئذ 16 سنة. قالوا إنه وقف مع شيخه محمد حياة السندي عالم المدينة ومحدثها في مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع الناس يستغيثون برسول الله، يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، يا رسول الله فرج كربتي، نفس همي. فقال له شيخه ممتحنا له ما تقول في هؤلاء؟ فقال رحمه الله وقد نور الله بصيرته، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اقتباس من آية الأعراف. وأصدق من ذلك وأعظم رسولكم صلى الله عليه وسلم، كما في القصة لما خرج من مكة إلى حنين. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى حنين، وكنا حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا على قوم لهم سدرة، شجرة يعكفون عندها. ايش معنى يعكفون عندها؟ يمكثون، يجلسون عندها، يرجون بركتها وخيرها وشرها، وينوطون بها اسلحتهم، يقال لها ذات انواط، اي ذات تعاليق. قال فجاوزناهم فمررنا على سدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وش طلبوا من الرسول؟ وش طلبوا يا أخواني؟ طلبوا الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم لهم إيش؟ لهم أصنام قبل العجل، العجل جاء بعدين، لهم أصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الله يقطع دابركم، الآن نجاكم الله جل وعلا من عدوكم، وما أمدى أرجلكم أن تيبس من الماء الذي مشيتم عليه، ومع ذلك تطلبونه الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، معظما الله جل وعلا تعظيما في عبادته وتعظيما في خلقه وشأنه، حيث شابه هؤلاء أولئك في طلبتهم. الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لأن أعظم الجهل الجهل بأمر التوحيد وأمر العقيدة. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا: يا أيها الفضلاء بأمر هو علم من أعلام نبوته وآية من آيات صدقه، وهو الصادق المصدوق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عنه أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سننهم يعني عوائدهم وطرائقهم وما فعلوه، حذو القذة بالقذة. ما هي القذة يا أخوان؟ ما هي القذة يا طلبة العلم؟ أي لكن ما هي القذة في قوله حذو القذة بالقذة؟ ما هي القذة؟ أنا سؤالي عن القذة وش هي؟ الريشة اللي في السهم أو التي تؤخذ من الطير؟ الريشة ما هي؟ هي شعيرات إيش؟ خديبات متراصة. هذه الهدبة الواحدة من شعيرات الساء الريشة تسمى قذة أو قذة. لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، هذه وراء هذه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكأني ببعضكم أهل ضبان يضببون. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر جربوع؟ لأن جحر الجربوع وش مستقيم طويل، له مدخل وله مخرج، مخرجه يسمى بالنافقة، يضعه براسه من يطلع، أليس كذلك؟ لكن جحر الضب غير ذلك، عميق ومعوج وحيايا وعزارف وهوام. إن أمسنت قبل لا يدخل ولا يخلف الله راح عنك، إما غرقته بالماء ولا بالشكمان. وهم كذلك يا أخوان، يعني لو دخل يهودي أو نصراني جحر ضب لوجد من هذه الأمة من يفعل فعله. وقد وقعوا في أمر مخالف للوسطية، في غلو وانحراف وزيادة ونقصان، فلا بد أن يقع في هذه الأمة تشبها بهم وتقليدا لهم كما وقع فيهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال نعم. وفي رواية قال فارس والروم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه جبل الضعيف أن يقلد القوي، ومن الناس من ضعف إيمانه يتهم دينه وحاله بالضعف فيشرئب إلى تقليد غيره. انظر إلى ضعاف الإيمان من الرجال، من الشباب، من النساء، كيف يقلدون الكفار والماجنين والعاهرين حتى في أمور دينهم. في العهد في الأيام القريبة الماضية من المسلمين من يحتفل بعيد الحب، كما في شبابنا وشاباتنا، في بعض منهم الحمد لله، لأنه عيد نصراني احتفل به الغربيون فقلدهم هؤلاء تقليدا أعمى. قبله احتفالات برأس السنة وبالكريسمس، وجد من المسلمين من يشاركهم ويهنئهم ويحتفل معهم ويهديهم، بل من المسلمين من احتفل برأس السنة الهجرية تقليدا لهؤلاء. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، أحدثوا احتفالات بميلاد عيسى، فوجد من المسلمين من يحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله خلاف دين العدل والوسطية والسماحة. الوسطية في الإسلام أن لا غلو ولا تشدد. وانظروا إلى المشهد العظيم في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مشى ودفع من المزدلفة إلى ميناء. لماذا؟ لماذا دفع من مزدلفة إلى ميناء؟ لرمي جمرة العقبة في الطريق، وكان رديفه من؟ الفضل ابن عباس. في الطريق قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم: يا عبد الله ألقط لي حصى الخذف. حصى الخذف، أضاف الحصى للخذف أي بقدر ما يخذف الإنسان ويحذف على صاحبه لينبهه. إذا بغيت تنبه رفيزك وشرسل عليه بلكة ولا حصاة كبيرة؟ علموني يا جماعة، لو بغيت تنبه واحد أصفه بحصاة كبيرة؟ قال حصى الخذف أي بقدر ما ينبهه ولا يؤذيه. فلقط له عبد الله بن عباس كم حصات؟ 70 7. انتبهوا يا اخواني وقيسوها بواقع الناس اليوم حتى تعرفوا الوسطية والخروج عنها الى الغلو. لقط له ابن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات فوضعهن في يده الشريفة عند الجمرة، فرفعها بيده يقللها يقول: ايها الناس امثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء الحصيات فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه بعض أهل السنن والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححوه. الآن بماذا يرمي الحجاج؟ يرمون بالحصى التي لو رمي بها الرجل لا لهلك، أليس كذلك؟ أو أقل شيء أن تصيبه في رأسه فتدميه. يرمون الجمرات بالنعال، يرمونها بالشماس، يرمونها بالحرامات. وفي زمان ماضي رأيت رجلا قد اعتلى على الجمرة الصغرى وهو يضرب الشاخص بالنعال في نعله ويقول: أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي. يظن أن هذا المرمي هو الشيطان. ما درى هذا الجاهل وأمثاله أن الشيطان راسب على ظهره، على ظهره، ويدبره على ما يريد. وقعنا فيما وقع فيه من قبلنا. إياكم والغلو في الدين، لأن الغلو تشدد، تنطع، تكلف، زيادة في دين الله بما لم يأذن بها الله جل وعلا. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الذي أهلك اليهود حتى حرفوا دين الله، وأهلك النصارى حتى خرجوا عن دين عيسى عليه السلام وأخرجوهم عن معنى الوسطية والاعتدال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها صلى الله عليه وسلم 3. من المتنطعون؟ المتشددون على غير علم وعلى غير هدى، ظن أن الدين إنما هو بتعبيط الوجه وبانعزال عن الناس وبترك للدنيا كلها، وظن أن الدين إنما هو صلاة وبكاء فقط. ما درى أن في ديننا فسحة، وأن ديننا ساعة وساعة. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك وقت الضحك وجد وقت الجد، الصحابة رضي الله عنهم في النهار يبيعون ويشترون ويعافسون النساء ويزرعون ويحرثون، وفي الليل رهبان. لماذا؟ لأن ديننا شامل للحياة، عمارة للدنيا وللآخرة، لا رهبانية ولا تشدد ولا غلو ولا انحراف ولا تحلل. وهذا هو منهج الوسطية، منهج الوسطية في ديننا، والحمد لله. وغالبا الشيطان يا أيها الإخوان يأتي إلى الإنسان من أماكن رغباته واندفاعه. إذا وجدت الإنسان رغبة إلى المعصية أو الشهوة نماها في نفسه حتى يقدم شهوته على أمر الله وعلى محرم، ما هو كذلك؟ وإذا كان الإنسان عنده تخاذل عن العبادة، أذن المؤذن قال يا رجال يمديك خذ فنجال استرح يمديك مع الإقامة، فإذا أقام المقيم قال يمديك إذا تحصل ركعة الثانية أو الثالثة، حتى لا يزال يدهده به كما يدهده الصبيان بالكرة إلى أن يخرجه عن الصلاة. أليس هذا واقع يا أخواني؟ وهذه من حبائل الشيطان ومداخله التي لا يفطن لها إلا العالمون. فإذا كان الإنسان عنده تدين وعنده رغبة في الخير أتاه من هذا الباب وهو لا يشعر، أتاه من باب التدين وهو لا يشعر، حتى يوقعه في الهلكة ويخرجه عن معنى الاعتدال والوسطية. وخذوا على هذا مثل في أعظم ذنب عصي الله به وأول ذنب عصي الله به في الأرض، وهو الشرك به سبحانه. أعظم ذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك به سبحانه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، على الإيمان، على الإسلام، ومات فيهم 5 من الصالحين في وقت مقارب، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فحزن عليهم قومهم حزنا عظيما، فجاءهم الشيطان على هيئة بشر فقال صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم، صور يعني تماثيل، وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتم هذه الصور نشدتم على العبادة. إذا رأيتم هذه الصور نشدتم على العبادة. ففعلوا ذلك. الشيطان كما يقول يطبخ على نار هادئة، ما يبي ذلك الجيل، يبي جيل يأتي بعدين، يبي يستمرئهم على هذه البدعة التي هي بدعة بمقصد طيب كما يقوله بعض الناس، بمقصد حسن، وهو ماذا؟ أنهم إذا رأوا هذه الصور نشطوا على العبادة. ففعلوا ذلك. فلما ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر ونسي العلم، العلم المنسي هنا هو علم التوحيد، علم العقيدة، جاءهم الشيطان قال إن آباءكم وأسلافكم لم يصوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويستغيثون بها الله، فعبدت من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله رسوله نوح عليه الصلاة والسلام. هكذا مداخل الشيطان يا أيها العقلاء ويا معاشر المؤمنين يأتي إلى الإنسان من حيث لا يشعر. فإذا وجد عنده رغبة في إنكار المنكر جاء فزادها، فإن لم يكن عنده منهج الاعتدال والوسطية وإلا فإنه ينحرف ولا يشعر. إذا كان عنده حب الجهاد في سبيل الله والانتصار للمسلمين جاءه من هذه الناحية فزاده بها، فإن لم يكن عنده علم وعنده وسطية واعتدال وإلا خرج به إلى أن يكفر المجتمعات ويجعل جهاد المسلمين أولى من جهاد الكفار كما ترون وتسمعون. وهكذا يأتي إلى الناس من هذا الباب فيزين لهم في أنفسهم الباطل ويظنونه حقا لأنهم خلو عن معنى العلم ومعنى الوسطية التي بعث الله جل وعلا بها رسوله وجعل عليها هذه الأمة. هذه سمعتموها في قوم نوح الذين كان فيهم الشرك، أول شرك في بني آدم. اسمعوا الثانية التي وقعت في عهد الصحابة رضي الله عنه، وهي في السنة 33 أو 34 من الهجرة أو قبلها، وهذه حصلت في جامع الكوفة. الكوفة وين؟ ها؟ وين هي فيه؟ في العراق، ما هي في الخرمة. أي نعم. حصل في جامع الكوفة في أمر غريب، رآه أحد التابعين، واعتبروا معي في هذه القصة فإن فيها عجائب. رأى أحد التابعين في جامع الكوفة في الضحى أناسا مجتمعين على هيئة حلق، وعلى كل حلقة قيم رئيس، شيخ، سبير، ومعهم حصى يعدون، يقول سبحوا 100 فيعدون 100 تسبيح، هللوا 100 فيعدون 100 تهليلة، كبروا 100 فيعدون 100 تكبيرة. أين هذا؟ في جامع الكوفة. الناس في أسواقهم، في مزارعهم، في بيعهم، في شرائهم، في لهوهم، لكن هؤلاء وين مجتمعين؟ في بيت من بيوت الله. رأى ذلك الشاب العاقل هذا الأمر، ما بادر بالإنكار حتى يستوثق ويتعلم. إلى من ذهب؟ ذهب إلى أمير الكوفة عبد الله بن قيس اليماني رضي الله عنه. من هو؟ أبو موسى الأشعري. فأخبره الخبر. أبو موسى رضي الله عنه كذلك لم يستعجل حتى يتثبت ويستبين، قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه، وهو أسبق منه إيمان وأعلم منه، وهو من فقهاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم جميعا. فذهب إليه فطرق عليه الباب في وقت ما هي بالعادة يأتوه في الضحى السبير كما يقولون، فخرج عليهم ابن مسعود فأخبره الخبر، قال انطلق بنا إليهم. وهذا فيه الاستيثاق، وفيه التبين، وفيه الاستبصار في مثل هذه النوازل. دخل ابن مسعود وأبو موسى جامع الكوفة فوجد الخبر كما وصف لهما، حلقات، جماعات، وعلى كل حلقة قيم سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وهم يعدون بحصاهم، ما معهم مسابح، ما بعد نظمت المسابح في الخرازات، ما معهم عدادات يعدون فيها إلا بالحصى، حتى النوى ما حملوه معهم، وفراش المسجد هو من البطحة. فلما رأى ذلك ابن مسعود اشرأبت إليه الأعناق، أعناق الناس، لأنه عالمهم وقاضيهم ومفتيهم. فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ وش قصدكم بهذا؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن، هذه جملة معترضة لا محل لها من العراق، لا تفخذوننا. قال يا هؤلاء ما أردتم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما قصدنا إلا طيب، أليس كذلك؟ لو كان قصدهم سيء اجتمعوا في الأسواق، في الملاعب، في الملاهي، لكن هؤلاء ما اجتمعوا في المسجد في ضحى النهار. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. انظر إلى كلام العالم الذي أنار الله بصيرته، والذي جعله على الوسطية الحقة. قال وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إرادتك للخير لا تعني أن عملك صحيحا، قد تكون إنسانيته طيبة لكن عمله ليس بطيب إذا كان على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكم من مريد للخير لم يدركه. ثم قال محذرا لهم، لأن بعضهم يقلد بعض كحال الجماعات الآن، وحال بعض المتحمسين وبعض الغلاة المتشددين، يقلد بعضهم بعض ويتركون اتباع العلماء واستفتائهم والأخذ برأيهم. لماذا؟ لأن العالم هذا ما هو بعالم عنده، أو لأنه عالم لكن ما عمل بعلمه، أو لأنه عالم لكنه صاحب منصب وصاحب كرسي، يبحث عن المبررات وعن الأعذار الإبليسية ليقدح في العلماء. لماذا؟ ليقلد من يرتضيه في طريقته وحزبه وجماعته ومنهجه. قال ابن مسعود لهم: لا يقلد بعضكم بعض. قال: أولئك أصحاب أيها الناس، من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ومضى من كبار أصحابه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال مبين من يستن بهم: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. أهل وسطية، أهل اعتدال، أهل قسط، لا غلو ولا تخاذل، لا تشدد ولا تحلل. وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. كيف نعرف للصحابة فضلهم؟ بأن نعظمهم ونجلهم بتعظيم الله لهم ونسير على طريقته. ولهذا قال: واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، على الصراط المستقيم، على الوسطية الحقة. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعدها بنحو 4 سنوات: فرأينا عامة هؤلاء متجمعين في المساجد يعدون تسبيحاتهم وتهليلاتهم، وقد قال لهم مسعود قبل ذلك: يا هؤلاء، إني ضمين على الله ألا يفوت من حسناتكم شيء، فهل عددتم سيئاتكم؟ لا تعدون الحسنات، ما هي بضايع حسناتكم، لكن عدوا سيئاتكم وإسرافكم على أنفسكم. قال أبو موسى: فرأينا عامة هؤلاء، أي المجتمعين في هذه الحلق، رأينا عامة هؤلاء يقاتلون يوم النهروان، أي أنهم صاروا مع الخوارج، بدأوا ببدعة شوي شوي حتى صارت هذه البدعة ذراع فباع، إلى أن قاتلوا الصحابة في معركة النهروان مع الخوارج، لأن هذا هو نهاية الخروج عن الوسطية وهي طريق الإسلام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، هذا الإسلام الذي بعثت به، وخط عن جنباته خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. لأنهم خالفوا الوسطية وخالفوا ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. أختم يا أيها الإخوة بمعنى الوسطية في العقيدة ما قرره شيخ الإسلام في الوسطية لما قال: وأهل السنة وسط في باب أسماء الله تعالى وصفاته بين المعطلة الجهمية وبين المشبهة. في باب العقيدة الأسماء والصفات أهل السنة وسط، لم يعطلوا أسماء الله وصفاته كما تفعله الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة، ولم يشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم، وإنما على منهج وسط. قال: وهم وسط في باب الأسماء والدين بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. ليسوا كالوعيدية أن من أذنب ذنبا هو كافر كحال المتشددين والغلاة، وإنما من أذنب ذنب هو مؤمن بإيمانه لكنه عاص فاسق بذنبه وكبيرته، ولم يفعلوا فعل المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. الإيمان هنا خلاص، الإيمان بالقلب، كما يقوله بعض الفساق والعصاة: إذا لم يصلي أو شرب الدخان والخمر فأمر بالمعروف. قال: يا أخوان، الإيمان بالقلب، ما حاجة نصلي ولا الحاجة نسوي كذا ولا كذا. أهل السنة وسط في هذا الباب. قال: وهم وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية وبين الجبرية. القدرية قالوا: الله ما قدر علينا شيء، والجبرية قالوا: حنا مجبورين، الله قدر على المعصية، أنا لابد أسوي المعصية. أهل السنة وسط، آمنوا بقضاء الله وقدره والتفتوا إلى أفعالهم التي يفعلونها بإرادتهم ومقاصدهم واختيارهم. قال وهم وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين من؟ بين الروافض والنواصب. الروافض كفر الصحابة إلا خمسة: علي وسلمان وأبو ذر وعمار والمقداد. قالوا إن الصحابة كلهم كفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الخمسة عليهم من الله ما يستحقون. وبين النواصب، من هم النواصب؟ الخوارج الذين قاتلوا عليا وقاتلوا الصحابة معه. أهل السنة وسط، يعرفون الصحابة فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم من غير أن يغلوا فيهم، فلا يرفعوا أحدا فوق منزلته. ما يعتقد أن الصحابة معصومين، أن الصحابة يعبدون من دون الله كما تفعله الروافض مع أئمتهم وساداتهم. هذه أنماط ومظاهر من وسطية الإسلام يا أيها الإخوة. وفي مسائل الأسماء أحكام والدين، ما يفعله بعض الناس أنه إذا رأى غيره على معصية أغلظ فأنكر عليه، فجاءه الشيطان فزاد في عيار الإنكار حتى ربما كفره، وربما والعياذ بالله اتهمه بأنه في النار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عابدا من عباد بني إسرائيل، وأنه يرى رجلا من أقاربها ومن جلسائه على معصية فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. في يوم من الأيام يبدو أنه زاد في الإنكار، فقال ذلك العاصي: إليك عني، خلي بيني وبين ربي يفعل بما شاء. كأنه يقول: وش لك شغل؟ خل ربي عذبني، ما لك دخل. فقال ذلك العابد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. انتصر هنا لله أو لنفسه؟ هيا أخوان، انتصر لنفسه. أول إنكاره لله، لكن جاءه الشيطان من هذا الباب الخفي الذي لم يشعر به، فجعل انتصاره لنفسه، لأن ذلك العاصي قال: إليك عني، خلي بيني وبين ربي يفعل بما شاء. فقال: والله لا يغفر الله لك. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتحكم علي، يتحجر علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث: تكلم ذلك العابد بكلمة أو بقت دنياه وأخرى. أفسد أمر الدنيا بعباداته ذهبت هباء منثورا، وأخرى أن الله جل وعلا أحبط عليه عمله. نعوذ بالله من طريق أهل الردى، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم إلى طريق أهل السدى، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا حسن الاتباع والانتماء إلى منهج الوسطية، إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة علماء المسلمين، وأن يحاذرنا وإياكم من البدع كلها ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. والأسئلة إن شاء الله بين الأذان والإقامة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
هذا السائل يقول: ما رأيكم بشخص عليه سمة الصلاح وبدأ الآن بالنقصان من الطاعات والقربات وهو في كل يوم أقل إيمانا من الذي قبله، فما توجيهكم لنا ولهذا الشخص؟ أما توجيهي لكم فاسألوا الله جل وعلا الثبات على دينه، اسألوه الثبات على دينه وأن لا يضلكم بعد إذ هداكم. وفي الدعاء المأثور في آية آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الواجب علينا جميعا يا أيها الإخوة طلبة علم وعوام ومسلمين أن الإنسان إذا رأى المبتلى بمعصية أيا كان، أو رأى من وفق في أول أمره لاستقامة وصلاح ثم رآه يتناقص، أن ينتبه لنفسه، ينتبه لنفسه ألا يكون من هؤلاء، وأن يحذر أن يكون في نقصان، لأن المؤمن في ازدياد لا في نقصان. ثم ينتبه إلى مناصحة هذا بالوسائل المباحة والوسائل غير المباشرة لعل الله جل وعلا أن يرده عليه، لأن بعض الناس إذا ناصح غيره أتاه بطريق فيه شدة وعنف أو فيه انتقاد وتعاين عليه فيعين الشيطان على نفسه، وإنما ينصحه ويبين له ويحرص عليه بطريق غير مباشر، إما بالصحبة الصالحة، إما بالرسائل، بالوسائل العديدة، لعل الله جل وعلا أن ينظر له بعين لطفه. جاء رجل للحسن البصري يخبره عن أمر وقع في الناس وانتشر وفشى، ورأى الحسن في هذا الشاب اندفاعا، ورأى فيه شدة كما يحصل عند بعض شبابنا، فقال له: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. هذا أصل يا أخواني ينتبه فيه الإنسان، وأن لا يكون انتقاده على غيره من باب الشماتة، فإن الشامتة قد يعافي الله جل وعلا هذا مما هو فيه فيبلاه بهذا الأمر الذي شمت به على أخيه. احذروا مثل هذا، واحذر أن يكون انتصارك على أخيك لانتصارك لحظ نفسك أو انتصار لجماعتك وربعك، وإنما يكون قيامك لله وقولك بالله وانتصارك لدين الله، لا لهوى نفس ولا لجماعة ولا لغير ذلك. وهذا الشاب أو هذا الذي كان عليه الصلاح ثم حصل منه التناقص، يجب عليه أن ينتبه لنفسه، وأن يجعل الإنسان له مع نفسه وقفات في يومه أو في أسبوعه، يتابع نفسه ويحاسبها: ما كان من خير فيزداد من الخير، ما كان من شر وتقصير فيكمل هذا النقص والتقصير، يباحث أهل العلم من هو أفضل منه وأسبق منه حتى يعرف مواقع الخطأ ومواقع النقص في نفسه. ثم ينطرح المسلم بين يدي الله جل وعلا دعاء وتضرعا وابتهالا أن الله يثبته على دينه ولا يضله بعد إذ هداه، وأن الله يجعله من عباده المؤمنين، لأن العبرة بخواتيم الأعمال، العبرة بما يختم الإنسان من عمله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من ذلك الحال وذلكم المآل. هذا يقول: في الآونة الأخيرة انتشرت في هذه المحافظة جماعة التبليغ، الرجاء الإيضاح عنهم، وهل هم على حق أم لا، وكيف يعرفهم العامة؟ هذا السؤال يجب محاضرة يا أخواني، ما يكفيه الجواب العاجل. ثم إننا والحمد لله في بلد على منهج قويم أورثه أهل العلم، بدءا من الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومن آزره وهو الإمام محمد بن سعود، وتوارد على هذا العلماء والآئمة في الدور الأول والثاني والثالث إلى الآن. ما حاجة لنا إلى مناهج جديدة وإلى جماعات مستوردة؟ إذا جاءتنا هذه الجماعات الجديدة المستوردة أفسدت علينا ديننا ووحدتنا وصفاءنا وما نحن عليه من الاستقامة، لأن هذه الدعوة، دعوة الشيخ رحمه الله، أعادت بالناس إلى من درس من معالم أصول الدين وإلى ما كان عليه صالح سلف المؤمنين، فلا حاجة لنا إلى طرائق جديدة، لا في الدعوة ولا في السلوك ولا في العمل ولا في العبادة، وإنما الخير فيما مضى مضى عليه من سلف، والشر فيما ابتدعه وزاده من خلف. نعم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ إذا كان يقرأ من مصحف فلا بد من أن يمس المصحف وهو طاهر، لما جاء في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهو حديث متلقى بالقبول، قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كان يقرأ من حفظه غيبا فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة. يقول: ما حكم من يصلي في المسجد وهو قادر على الذهاب إلى ما حكم من يصلي في المنزل وهو قادر على الذهاب إلى المسجد؟ الإنسان إذا كان من أهل وجوب الصلاة، من أهل الجماعة، ويصلي في بيته ويترك الصلاة مع الجماعة، فهذا عاصي وواقع في معصية، فإن داوم عليها صارت المعصية في حقه كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة مع الجماعة لمن كان من أهل وجوبها أنها شرط في صحة الصلاة، كما جنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا على خطر، خطر أنه داوم على صلاته في بيته، وربما يفضي به الأمر إلى أن يدع الصلاة حتى في بيته، يأتيه الشيطان يجمع الصلاتين، يضيع صلاة إلى أن يدع الصلوات والعياذ بالله. يقول: ما هي صغائر الذنوب التي تغفرها الصلاة؟ صغائر الذنوب هو كل ذنب ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن، أو تبرئ منه، ليس منا من فعل كذا وكذا وكذا، هذه هي صغائر الذنوب. لكن الصغيرة إذا داوم عليها صاحبها صيرها بمداومته وإصراره عليها كبيرة. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وأيضا يا أخواني، قد يحتف بالصغيرة من عدم المبالاة بها والاستهانة والاستهتار بشأنها ما يجعلها في نفس الإنسان عند الله كبيرة، وقد يحتف الكبيرة من مخافة الله والوجل منها والخوف منها ما يسيرها الله جل وعلا بسبب هذا الشعور الذي قام في قلبه تجاهها من الخوف منها ومن عقوبتها، ما يجعلها عند الله جل وعلا صغيرة. فانتبه وتفقد قلبك وتفقد شعورك عند اتيانك لهذه الذنوب. يقول: أثناء السجود ننزل بالرجلين على الأرض أو ننزل باليدين؟ أرجلك من حين في الأرض ما هي في السماء، أليس كذلك؟ لكن هل تنزل على ركبتيك ولا على يديك؟ الصحيح أنك تبدأ بركبتيك ثم بيديك، كما رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو عليه مذهب المحققين من العلماء. يقول: ما حكم الذين يجيئون إلى عمرة في رمضان ويقعدون إلى الحج بدون إذن السلطات، أو يقيمون من غير فيزا أو من غير إقامة؟ هؤلاء عاصون لولي الأمر، ومن عصى ولي الأمر عصى الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الصحيحين حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ما حكم التسجيل في شركة زين للاتصالات التي تطرح في الوقت القريب؟ ما بعد تبين لنا شيء من هذه الشركة، لأني ما درست قوائمها المالية إلى الآن، فأقول الله أعلم. هذا يقول: لقد حلفت بقولي علي الحرام، ثم والله إني لأفعل الشيء ولم أفعله، فماذا علي؟ أولا أنت عاصي لله لأنك حلفت بالحرام، والحلف بالحرام أو بالطلاق ضرب من ضروب الحلف بغير الله، وللأسف هذا مشهور عند بعض الناس: علي الحرام إلا تعشى عندي، علي الطلاق إلا تموت ذبيحتك، علي الطلاق إلا تفعل كذا. الحرام والطلاق ما الذي أتى به في هذا المقام؟ ثم إذا وقع الفاس في الرأس ذهب إلى أهل العلم والمشايخ: خلصوني، أنا قلت علي الحرام، قلت إذا أنا طالب فكوها فكوني من هالمشكلة، صدوها لي. من الذي ورط نفسه إلا أنت؟ أنت ورطت نفسك ووهقت نفسك، ثم تأتي تبحث عن الحل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذا جاء في الصحيحين من حديث عبد من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن حلف بغير الله حلف بشيء ثم ما أتى به فليكفر كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بعض الناس مباشرة للصيام، إذا حنف بيمينه يذهب يصوم مباشرة، يقول خطأ، لأن الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة، لأن الله جل وعلا يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يقول هناك من يتخذ آيات قرآنية معينة تقرأ في الصباح والمساء تسمى ورد اليومي، أما الآيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كآية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والمعوذات صباحا ومساء، نعم، وما جاء في أيضا آخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة، فإن جاءت فيها آثار وأحاديث، فنعم. أما يتخذ آيات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ في الصباح والمساء ويتعبد لله بها، فهذا نوع من أنواع البدع، البدع التخصيصية. يقول ما وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار المساء من العصر إلى العشاء، وأذكار الصباح من السحر إلى ارتفاع الضحى، بل قالوا إلى قبل الزوال، والحمد لله الأمر واسع، لكن احرص أن تضبطها دائما بالصلوات، إما أذكار المساء بعد العصر أو بعد المغرب لا تتعدى ذلك، أذكار الصباح إما قبل الفجر أو بعده لا تتعدى ذلك، حتى توطن نفسك وتعودها على هذا العمل الراتبي اليومي. وخذوا قاعدة يا أخواني في الأعمال اليومية، الصلوات، الأذكار، إذا ما وطن الإنسان نفسه عليها وإلا فإنه يسوف ويؤجل، حتى ربما أنه يهمل بعض هذه العبادات التي تتكرر يوميا. إذا ما تكرر يوميا أو أسبوعيا احزم نفسك عليه، وطن نفسك عليه حتى تنشأ على ذلك ويكون من أهم المهمات في قلبك. ما حكم من اشترى بعد طواف الوداع من السوق ألعابا لأطفال أو مذكرات أو شيئا من ذلك؟ هل عليه شيء؟ إذا اشتراها وهو ماشي في طريقه فلا شيء عليه. يقول ما هو أفضل الذكر؟ أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أفضل مما خرج منه. لكن هناك ذكر يكون في مقام أفضل من قراءة القرآن، بعد الصلاة التسبيحات والتهليلات أفضل من قراءة القرآن، لأنه ذكر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت المحدد، فأنت نوع في كل مقام ما يأتي فيه الذكر المناسب له. الذكر المطلق أفضله قراءة القرآن، الذكر المقيد ما جاء بتقييده عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أنصحكم بالقراءة بقراءة كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو الوابل الصيب لتلميذه ابن القيم، وتعويد أولادكم عليه. الكلم الطيب فيه مختصرا منه جميل يسمى صحيح الكلم الطيب، كان آباؤنا وعلماؤنا يعودون عليه أبناءهم وهم صغار. في رسالة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله جميلة مختصرة جيدة في الأذكار الواردة في طرفي الليل والنهار، العناية بها وتحفيظها الأولاد ومتابعتهم عليها من الأمور المهمة يا أخوان. لماذا أولادنا وبناتنا اجتلتهم الشياطين وكثرت عليهم هموم الغموم لبعدهم عن ذكر الله عز وجل؟ يقول في سؤاله علي كفارة يمين ولا أعرف في بلدنا مساكين، لأن الأيمان التي علي كثيرة حوالي 6 أيمان، ماذا أفعل؟ اجعلها ها هنا في هذا البلد الذي أنت فيه، إذا كنت ما تعرف اسأل عن الفقراء، اسأل الذي يعرفون، جمعيات البر، المحاويج يدلونك على الفقراء والمساكين. ما هو الحد الأدنى لزكاة المال وكم النسبة؟ إن كان المقصود بزكاة المال الفلوس، الريالات أو الجنيهات أو الدولارات، فإن نصابها هو أقل نصابي الذهب أو الفضة. نصاب الذهب 80 جرام، نصاب الفضة 590 جرام. أقل النصابين هو نصاب هذه الريالات، ونسبة الزكاة فيها 2.5%. هذا السؤال ونختم به ويكون السؤال الأخير. يقول: الذهب هل تجب عليه الزكاة إذا كان معدا للزينة واللبس لا للتجارة؟ وكم جرام حده الأدنى وكيفية إخراجه؟ نعم، الذهب المعد للاستعمال وللزينة عند النساء صحيح قولي العلماء أن فيه الزكاة، أن فيه الزكاة، وأقل نصابه أن يبلغ الذهب 80 جراما التي تعادل 20 مثقالا. وكيفية إخراج الزكاة فيها أن تثمن هذا الذهب، تذهب به إلى الصاغ يزنه لك، يخبرك عن قيمته، ثم إذا أخبرك عن قيمته تخرج 2.5%. نفرض أن هذا الذهب قيمته 10,000، 2.5% كم منها؟ 250. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم ويثبتنا على دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.